العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، فاللهم اهدنا بهداك يا رب هداية لا نضل بعدها أبدا، ومن يضلل فلا هادي له. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا في طاعتك، وتوفنا وأنت راض عنا غير خزايا ولا ندامة بعد طول عمر وحسن عمل وحسن استخدام وحسن ختام برحمتك يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على الصادق المصدوق الأمين الحبيب المختار خليل الرحمن محمد بن عبد الله الذي نشهد أنه عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بل وخليله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وصل اللهم على جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين جميعا يا رب، بلغهم منا الصلاة والسلام، فهم إخوة دعوا إلى وحدانية الواحد. فصل اللهم على جميع أنبيائك ورسلك وعلى الأتباع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحييكم إخواني وأخواتي في جميع مشارق الأرض ومغاربها بتحية الإسلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سائل الرب جل وعلا أن يبارك ليلتنا وأن يبارك مجلسنا وأن يجعله خالصا صالحا مقبولا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بلغ كلماتي التي أحسبها خالصة من قلبي بكل حب إلى كل مستمع ومشاهد ومشاهدة في أرضك يا ذا الجلال والإكرام. أيها الأحبة في الله، نحن الليلة مع الصفة الرابعة، لو أنكم تذكرون جزاكم الله خيرا الآية الكريمة التي معنا درسنا قبلها قوله جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وأطلنا النفس قليلا في هذه الآية، وأعظم موضوع خرجنا به من هذه الآية أن العبد المؤمن لا يناقش مولاه جل وعلا، والعبد والأمة المؤمنة لا تناقش خالقها سبحانه وتعالى، وإنما شعارنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا من أهم الفوارق بين الإسلام والديمقراطية. فالديمقراطية تعني الحرية المطلقة، يعني يعيش الناس كما يريدون، أما في الإسلام فنحن نعيش كما يريد ربنا جل وعلا لا كما نريد نحن. فالحرية عندنا هي حرية الشخصية في بيتك، الحرية في عرضك، لا يطلع على عرضك أحد ولا يدخل بيتك أحد إلا بإذنك، أنت حر في التملك بشرط أن يكون من طريق المشروع وأن تنفقه في طريق المشروع، إلى آخر أنواع الحرية في الإسلام. أما أن يستفتى إنسان فيما حرم الله فيما أحل الله، لا، لا يستفتى إنسان أبدا، لأن شعار المؤمن سمعنا وأطعنا. فلا نستفتي الشعب مثلا في تحريم الخمر أبدا، هذا أمر محسوم من فوق سبع سماوات، ونحن مأمورون بتحقيق العبودية لله جل وعلا. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. هذا هو ملخص ما خرجنا به من الآية الأولى، أن الرأي لا نقحمه فيما ورد فيه من نص، فالمؤمن وقاف عند النصوص، وقاف عند الحدود، وقاف عند الحرام، ولا يستفتى الشعب ولا الإنسان أبدا فيما حرم الله. ما جيش أسأل الناس إيه رأيكم في الحجاب، إيه رأيكم نستفتيكم في تحريم الخمر، لا، هذه أمور محسومة لا دخل للبشر فيها. إن الله عز وجل الذي نظم شؤون ملايين الشموس والأقمار، هو جل وعلا الذي نظم حياة البشر واقتصاد البشر وسياسة البشر وحكم البشر ونظام تعليم البشر، ليكون الدين لله جل وعلا، يعني الانقياد والاستسلام والخضوع لأمر الملك العلام الحكيم العزيز الرحمن سبحانه وتعالى جل شأنه. أذكرك في هذا الشأن بقول الحباب ابن المنذر رضي الله عنه في غزوة بدر، قال: يا رسول الله، هذا المنزل منزل أنزلكه الله، فلا يجوز لنا أن نتقدم عليه أو نتأخر، أم هو الرأي والمشورة؟ انظر إلى الصحابي الجليل متى يدخل رأيه في الأمور، هل هو نص من الله أن تنزل يا رسول الله في ذلك المكان، ولا هو الرأي أو الرأي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو الرأي والمشورة والمكيدة. فأشار الحباب بتغيير الموقع ليكون أقرب مكان لماء بدر، ثم نغور بقية الآبار فنشرب ولا يشربون، وبكذا بأخذنا أكثر من 70% من المعركة لصالحنا. والسؤال: متى أدخل الحباب بن المنذر رأيه رضي الله تعالى عنه؟ أدخل رأيه لما علم أنه ليس هناك نص من القرآن ومن السنة. هذا المنزل يا رسول الله منزل أنزلكه الله، فلا يجوز لنا أن نتقدم عليه أو نتأخر، هذه العبودية. هذا قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. أم هو الرأي أو الرأي؟ يبقى متى يستفتى الشعب؟ فيما لا نص فيه. أما الحلال الذي أحله الله جل وعلا والحرام الذي حرمه الله جل وعلا فلا دخل لبشر فيه أبدا، إنما نحن عباد، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. وبمناسبة قول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، انطلقنا للآية التي قبلها: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. في عشر صفات، والخبر: أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ودللت من خلال استشهاد ربنا جل وعلا بذكر الصالحات في عشر صفات أن المرأة المسلمة شقيقة الرجل، كلفت بما كلف به الرجل في معظم التكاليف إلا في بعض الفوارق البسيطة المعروفة. إذن الإسلام كرم المرأة ووضح جمال شأنها وأنها مكلفة بعمارة هذا الكون في إسلامها، إيمانها، في صدقها، قنوتها، في صبرها، في خشوعها، في صيامها، في صدقاتها، في حفظها لفرجها وعرضها، في ذكرها لمولاها وربها جل وعلا. ودرست مع حضراتكم ثلاث صفات المسلمين والمسلمات، إن المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين والقانتات، والليلة مع أعظم الصفات. ويمكنني من خلال أقوال أهل العلم أن أقول مع أم الصفات، مع أصل الصفات، مع أهم صفة من صفات هذا الدين، وهي قوله جل وعلا: والصادقين والصادقات. والعلماء يقولون إن صفة الصدق هي لب كل مقامات العابدين، كل منازل العبودية تحتاج إلى الصدق، وكل منازل العبودية فرع عن الصدق، فالصدق هو الأساس، حتى الإخلاص تابع للصدق، كما سيأتيك في حديث أبي كبشة الأناري رضي الله تعالى عنه قوله صلى الله عليه وسلم: فهو صادق في نيته. إذن النية فرع عن الصدق. يقولون مثلا في مقام التوكل: توكله هو صادق فيه، صادق في توكله، صادق في يقينه، صادق في خشوعه، صادقة في خشوعها، صادقة في صلاتها، صادقة في صيامها، والدليل حفظها لنفسها، والدليل حياؤها، والدليل نقابها، والدليل سجودها، والدليل قراءتها لكلام ربها، واستعدادها للقاء مولاها جل وعلا. إذن كل مقامات هذا الدين تحتاج إلى الصدق، فالصدق أساس كل المنازل وأصل كل الصفات. ولذا أقول لكم، أسأل الله أن يعينني على نقل ما قاله أهل العلم في هذه الصفة المباركة الجليلة التي ما تحلى بها مؤمن ولا مؤمنة إلا كان قريبا جدا من الله جل وعلا، لأن أعظم طريق وأيسر طريق وأصدق طريق للوصول إلى مرضات الله جل وعلا هو التحلي بصفاته. والصدق من أجل صفات ربنا المعبود جل وعلا، دلل على ذلك من خلال كلامه سبحانه، قال عز وجل: ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد سبحانه، إذا قال فقوله الصدق كله. ومن أحسن من الله حديثا، لا أحد. ومن صدقه جل وعلا أنه سبحانه يوفي بوعده لعباده المؤمنين، فإذا هو يورثهم جنات عرضها السماوات والأراضين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، جعلني الله وإياكم من أهلها بواسع جوده وإحسانه، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وعد الله حقا، ومن أصدق من الله قيلا. لا أحد. ولذا لما دخل أهل الجنة الجنة: جعلني الله وإياكم بواسع كرمه، يا رب جعلني الله وجميع المشاهدين والمشاهدات من أهل جناتك بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. لما دخل أهل الجنة الجنة ماذا قالوا؟ وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده، صدقنا وعده. فمن أصدق منه جل وعلا لما وعد عباده بالجنة واستقر أهل الجنة في الجنة، نادوا ربهم بهذا الثناء وقالوا: الحمد لله. وما أجمل أن نقرأ الآية من أولها: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جعلني الله وإياكم منهم، حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. لقد وعدهم الله بمقعد صدق، فقال سبحانه: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إنه مقعد الصدق، وسيأتيك بعد قليل لسان الصدق ومقعد الصدق وقدم الصدق ومدخل الصدق ومخرج الصدق، سيأتيك تفصيلات هذه الأمور. لكننا مع الأمر الأول أن الله عز وجل هو الصادق تبارك وتعالى في وعده في كلامه، وعد عباده وعد الصدق، وهو سبحانه وتعالى يدلل على وعده. نحن ما رأينا الجنة، ما رأينا الجنة، لكن الله عز وجل يرينا من آياته ما يجعل الجنة نصب أعيننا، بل يجعلها في سويداء قلوبنا كأنها رأي عين. اسمع اسمع حتى يأتي التصديق: نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الصدق والتصديق مادة واحدة تفيد ثبوت الشيء ولزومهم. فلولا تصدقون، يعني لو تأملتم في آياتي لصدقتموني وصدقتم وعدي واشتاقت أرواحكم للقائي. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إنا لمغرمون، بل نحن محرومون. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. وهكذا يدلل ربنا جل وعلا على الآخرة التي ما رأيناها بنعمه جل وعلا التي أوجدها. فنعيم الدنيا دليل على نعيم الجنة، والنشأة الأولى دليل على النشأة الآخرة. فلولا تصدقون. لقد صدق أهل الإيمان من أمثالكم أيها الطيبون، وصدق أهل الإيمان من أمثالك أيتها الأخت المباركة الثابتة الصامدة على مراد ربها جل وعلا. صدقنا بوعد ربنا، صدقنا بلقاء مولانا جل وعلا. فإذا نحن على الجادة وعلى الهدى وعلى الطريق المستقيم، ولو سرنا وحدنا، فإن وعد الله حق وإن لقاءه جل وعلا حق. إن لكم نهاية فانتهوا إلى نهايتكم، وإن لكم معادا فانتهوا إلى معادكم. إذن صفة الصدق من أجل وأخص صفات مولانا وخالقنا جل وعلا، وهي أيضا صفة الملائكة. قال الله جل وعلا في شأن ملائكته: للحديث مع لوط عليه السلام، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فهي صفة ثابتة للملائكة. وحديث البخاري سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه يروي أننا كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، وإذا به كما ورد في الحديث يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام ويقول صدقت. يجيب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول جبريل صدقت، إنهم يصدقون وهم الصادقون، يصدقون ربهم جل وعلا ويؤمنون به، ثم إنهم صادقون في كلامهم ووعودهم وأقوالهم وإنا لصادقون. وصفة الصدق أيضا من أجل صفات أنبياء الله كلهم أجمعين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. اقرأ قوله جل وعلا واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال الله عن إبراهيم عليه السلام واجعلني لسان صدق في الآخرين. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين. وفديناه بذبح عظيم. صدق الرؤيا ونفذ مراد الله جل وعلا وما ناقش سيده ومولاه، ما قال يا ربي لما أمرتني بذبح ولدي الوحيد الذي جاء بعد نيف وثمانين عاما، ما ناقش مولاه ولا جعل هناك استفتاء من الناس لأمر الله رأيكم، الله تعالى أمرني بذبح ولدي بعدما جاء على شديد الشوق، ما رأيكم أيها الناس؟ أبدا، حاشاه عليه الصلاة والسلام، وهو خليل الرحمن ينفذ مراد ربه ولا يعود في ذلك لهواه ولا لرأي الناس، إنما سمي الخليل من أجل ذلك، لأن الله جل وعلا اصطفاه لخلة ما أبقى في قلبه محبة تساوي محبة رب العالمين جل وعلا. فناداه الله قد صدقت الرؤيا. إذن صفة الصدق صفة الأنبياء صفة الأجلاء. وأيضا في قوله جل وعلا في وجعلنا لهم لسان صدق في الآخرين، أيضا في ذرية في صالح الذرية لإبراهيم عليه السلام، أيضا يقول الله جل وعلا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. فالصدق والصديقية هي مرتبة عظيمة جدا، فهو صادق وصديق ونبي، ولا شك أن النبوة والرسالة تجمع مقام الصدق والصديقية. وأخبر الله جل وعلا عن عيسى عليه السلام بأنه الصادق في كلامه لما خاطبه ربه جل وعلا وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. فها هو جل وعلا يشهد لعيسى عليه الصلاة والسلام ابن مريم بالصديقية والتصديق والصدق. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما كذب عيسى عليه الصلاة والسلام، إنما دعا قومه إلى وحدانية الله جل وعلا، إلى عبودية مولاه جل وعلا، وهو ثابت صلاته حتى في كتبهم، ثابت تضرعه لمولاه جل وعلا، مما يدلك على عبوديته، وأنه رسول من أعظم رسل الله. صل اللهم على عبدك عيسى وسلم تسليما كثيرا. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. اللهم كما آمنا بعيسى رسولك وعبدك وكلمتك، اجمعنا به في الجنة، واجمعنا بالحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء. وقد شهد الله جل وعلا أيضا للصالحين والصالحات بصفة الصدق، ومن أجل الصالحات هنا مريم رضي الله تعالى عنها، السيدة البتول الحافظة لعرضها والعابدة لمولاها والراكعة مع الراكعين والراكعات. اللهم ارض عنها وزدها رضا، واجمعنا بها يا رب في الجنة يا حي يا قيوم. ماذا قال الله جل وعلا عن مريم؟ وصدقت بكلمات ربها وكتبه، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. اللهم ارض عنها وزدها رضا. وقد كرمها الإسلام وكرم النساء كلها في سورة مريم بسورة كبيرة عظيمة سماها سورة مريم رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وأثنى الله جل وعلا عليكم أيها السادة المشاهدون والسادات المشاهدات والسيدات المشاهدات، أثنى الله عليكم بقوله والصادقين والصادقات. جعلنا الله جل وعلا بواسع جوده وإحسانه منهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وقد وردت صفة الصدق في الكتاب والسنة كما قلت لحضراتكم. مقعد الصدق: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد الصدق وسماه الله تعالى مقعد صدق لنزومه وثباته، كما قلت لحضراتكم الصدق يستلزم الثبوت، ثبوت الصفة. فنعيم الجنة ثابت لا نهاية له. أما نعيمكم الدنيوي فأنتم تعلمون حقيقته، كل يوم في نقص. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. هذا متاع الدنيا، زرع جميل وبعدين يهتز اخضرارا فرحا، يهتز اخضرارا وفرحا ويضطرب يمنة ويسرة من طراوته ونعومته، ثم بعد ذلك ييبس ويكون حطاما كما بين الله جل وعلا. أما نعيمكم أيها السادة في الجنة جعل الله وإياكم منهم، فهو مقعد الصدق الذي لا يزول ولا يحول. اللهم اكتب لنا رضوانك وجناتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ينادي المنادي يوم القيامة: يا أهل الجنة خلود فلا موت. وشباب دائم، شباب دائم، لا هرم في الجنة ولا نوم ولا ملل ولا نقص ولا حتى النوم، ما فيش نوم، اتكاء بس، متكئين على رفرف خضر، لكن نوم لا، النوم نقص، النوم عجز، ولا عجز في الجنة ولا ملل. لا يبغون عنها حولا. يا رب، يا رب اجعلنا من عبادك السعداء. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، اللهم اجعلنا منهم برحمتك، وهو مقعد الصدق. وأيضا هناك لسان الصدق: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. يقول إبراهيم: يا رب اجعل لي في آخر الأمم من يثني علي ويصدقني ويصدق دعوته. وقد استجاب الله جل وعلا نداءه ببعثة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أثنى على إبراهيم الخليل عليه السلام: وكان لسان صدقه. فكل رسول في الحقيقة يصدق الذي قبله، كل رسول يصدق من قبله، حتى جاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدق جميع إخوانه من النبيين والمرسلين صلى الله عليه وعلى جميع إخوانه أجمعين. فهذا لسان الصدق، لسان الصدق الثناء: واجعل لي لسان الصدق، اجعل لي في آخر الأمم من يثني علي ويصدق دعوتي. ثم هناك قدم الصدق: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وقدم الصدق إما أن يكون ما قدموه من الأعمال، أو ما قدموه من الإيمان بالنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو ما يقدمون عليه في الآخرة. والحقيقة أن ما يقدمون عليه في الآخرة نابع مما قدموه من أعمال وما قدموه من الإيمان برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وتلك الجنة، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بما قدمتم في الأيام الخالية، بما قدمتم في دنياكم من قدم الصدق، واليوم تجدون مقعد الصدق. أيها الأحبة، يبقى لنا مدخل الصدق ومخرج الصدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. أدخلني مدخل صدق، ومدخل الصدق كمدخله صلى الله عليه وسلم مكة بعدما أخرج منها وعاد إليها فاتحا منتصرا، ثم عاد متواضعا منكسرا لعظمة ربه جل وعلا، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر ويهلل لا إله إلا الله وحده أنجز عبده ونصر عبده. ومخرج الصدق إخراج صلى الله عليه وسلم من مكة ودخوله المدينة، وكل مدخله صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله مدخل صدق، وكل مخرجه مخرج صدق. والإنسان لا يخرج مدخله ومخرجه عن مدخل الصدق أو مدخل الكذب. ومخرج الصدق ومخرج الكذب، إما أن يكون مدخله مدخل الصادقين أو مدخل الكاذبين. والمؤمنون مداخلهم ومخارجهم مداخل الصادقين ومخارج الصادقين. فلا ترى المؤمن في دخوله وخروجه إلا صادقا، وهو ما كان بالله ولله ومن أجل الله جل وعلا. فترى المؤمن خارجا من بيت إلى أين؟ إلى صلاة العشاء، الله أكبر. إلى أين؟ إلى أين في الظلمات؟ إلى صلاة الفجر في المساجد، الله أكبر. إنه مخرج صدق. ثم يعود من صلاة الفجر إلى بيته مدخل صدق، إن كان سيحصل علما أو يستريح قليلا حتى في استراحته مدخل صدق. إنه ينام لأجل أن يتقوى بهذا النوم على ذكر الله جل وعلا، فإذا بمدخله مدخل صدق، وإذا بمخرجه مخرج صدق. إلى أين أختي المسلمة؟ إلى صلة الرحم. إذن مدخلك ومخرجك ومخرجك مخرج صدق. إلى أين يا أختي المسلمة؟ إلى مجلس علم، الله أكبر. إلى صلة رحم، الله أكبر. إلى زيارة أبي وأمي من باب البر، الله أكبر. ثم جاءت فدخلت بيتها مدخل صدق، إنها مع الله جل وعلا وبالله ومن أجل الله، إما في عبادة في بيتها أو في طلب علم أو في إكرام زوج أو في تربية ولد، فكل مداخلها مداخل الصادقات. وإلى أين يا أخي؟ أنا رايح القهوة. هذا مخرج كذب، هذا مخرج كذب. إن الأقدام التي سواها الله جل وعلا لا ينبغي أبدا أن تخرج مخارج الغافلين. قهوة، شيشة، طاولة، ضمنة، كوتشينة، هذه مخارج الغافلين. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى الجميع. وما جلس ابن آدم مجلسا لا يذكر الله تعالى فيه إلا كان عليه من الله ترة، يعني حسرة والعياذ بالله. والله يا إخواني الحسرات كبيرة جدا يوم القيامة، وسببها الأول مداخل الكذب ومخارج الكذب. سهران فين يا أخي الحبيب؟ سهران فين؟ برا، إلى الثانية بعد منتصف الليل. أين حق ربك جل وعلا في القيام في الركوع والسجود؟ أين حق زوجك؟ أين حق ولدك؟ أين حق بيتك يا عبد الله؟ إلى أين؟ أين مخرجك؟ مهما يكن لا ينبغي أبدا أن تغيب عن بيتك هذه الفترة الطويلة. إن لربك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لولدك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه. إذن مداخل المؤمنين مداخل الصدق، ومخارجهم مخارج الصدق. فلا ترى المؤمن والمؤمنة إلا وتجدهما يتقلبان في طاعة العزيز الرحمن، إما في ذكر، إما في سجود، وإما في ركوع، إما في طلب علم، إما في الدعوة إلى الله، أو في صلة رحم، أو حتى في مؤانسة، في مضاحكة مع الصالحين، 10 دقائق، نصف ساعة، ساعة. كان الصحابة يمازح بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعضا بقشر البطيخ، وهذا لا حرج فيه أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحكهم أحيانا ويصلي الفجر وينظر إلى أحوالهم وهم يتذكرون أيام الجاهلية يضحكون ويضحك معهم صلى الله عليه وسلم. مداخل الصادقين ومخارج الصادقين ولسان صدق في الآخرين ومقعد صدق في جنات النعيم وقدم صدق فيما يقدمونه من الأعمال والأقوال والأفعال والإيمانيات وما يقدمون عليه في أعلى درجات الجنات جعلنا الله وإياكم منهم. وبسرعة قبل أن يداهمنا الوقت أقص على حضراتكم بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة بشأن الصدق، وأحب أن أبين لحضراتكم أن مجالات الصدق كثيرة كثيرة كما استمعنا في كل المداخل والمخارج مش بس في الأقوال والأعمال والأحوال. الصدق مجالاته الأقوال فهو صادق في أقواله، والأعمال صادق في أعماله، صادق في أقواله بمطابقة الكلام للواقع، وصادق في أعماله بمتابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أعماله، فلا تراه يعبد إلا على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يجعل الظهر 5 ركعات؟ لا. هل يجوز أن يقف غدا بعرفات؟ لا، إن لعرفات موعدا زمانيا ومكانيا، والمؤمن مطلوب منه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزيد على العبادة ولا ينقص منها إلا ما ورد فيه النقصان، كالوضوء مثلا، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم 3 3 وأحيانا مرة مرة. إذن المتابعة، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصدق في الأعمال، ألا تقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم الصدق في الأحوال، في الأحوال الباطنة، صادق في يقينه، صادق في إخلاصه، صادق في توكله. بسرعة بعض الأحاديث السريعة، إليك يا عبد الله، إليك يا أمة الله، بعض الأحاديث السريعة الواردة في هذا الموضوع الجليل العظيم العظيم كما استمعتم. حديث قال فيه صلى الله عليه وسلم فهو صادق في نيته، مما يدلك على أن النية فرع عن الصدق. قال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي كبشة كما سبق، قال عليه الصلاة والسلام 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. أما التي أقسم عليها النبي صلى الله عليه وسلم قوله ما نقص مال من صدقة، هذه أولا، فتيقنوا على ذلك، على كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، تيقنوا على ذلك أيها الأغنياء، ما نقص مال من صدقة، بركة وهداية وتربية لأولادك ودفع الشر والسوء عن أولادك، هذا عطاء آخر، ده موضوع تاني. ما نقص مال من صدقة ولا ظلم، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. الصبر ليس ذلة، صبر عزة، وخاصة إذا كان قادرا على الانتقام، فمن كظم غيظا عند المقدرة ناداه الله وخيره من الحور العين أن شاء يوم القيامة. ثم وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر والعياذ بالله. اللهم أغننا عمن أغنيته عنا، ولا تجعل في رزقنا أحدا سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. وأحدثكم حديثا فاحفظوه. المتكلم هنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أو رجل، اثنان تمشيان في الإعراب على البدلية أو على المبتدأ أو خبر لمبتدأ محذوف، هو رجل الأول رجل أو رجل على البدل. رجل آتاه الله علما ومالا، فهو بأعلى المنازل، العلم يحرس المال، العلم مع المال حراسة، فهو يصل فيه رحمة ويتقي فيه ربا ويعلم أن لله فيه حقه، منزلة عالية جدا، علم ومال، اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا ذا الجلال والإكرام. والرجل الثاني آتاه الله مالا ولم وآتاه الله علما ولم يؤته مالا، فهو صادق في نيته وهو الشاهد، صادق في نيته، يقول يا رب إن أعطيتني مثل ما أعطيت فلان عملت مثل ما يفعل، فهو ونيته فهما في الأجر سواء، إنه صادق في نيته. والثالث والرابع أمرهما جد خطير. الثالث أعطي مالا ولم يعط علما، فهو يخبط في ماله، متحير حيران في الأرض، الليلة الكازينو الفلاني، الكباريه الفلاني، الراقصة الفلانية، الخمر الفلانية، المخدر الفلاني، السهرة الفلانية، إنا لله وإنا إليه راجعون. مال بدون علم كيف ينضبط سلوكه وسلوك صاحبه؟ يخبط في ماله، لا يعلم لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما، فهو بأخبث المنازل والعياذ بالله. الرابع لا مال له ولا علم، لكنه خبيث النية، نظر إلى هذا الذي يخبط في ماله وقال لو أني أوتيت مثل ما أوتي فلان لعملت مثل ما يعمل، فهو ونيته فهما في الوزر سواء. أخي الحبيب، أختي المباركة، انظروا إلى خطر النية، إلى خطر الكذب في النية، وإلى عظم الصدق في النية. جعلنا الله وإياكم من الصادقين، وأسأل الله أن يصلح لي ولكم النية والذرية، وأن يجعل أعمالنا كلها تنبعث من صدق النية مع الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق وهو الشاهد بلغه الله منازل الشهداء، وإن مات على فراشه فهو مع منازل الشهداء الذين أعد الله عز وجل لهم 100 درجة في الجنة، 100 درجة في الجنة للشهداء، ما بين الجنة والجنة، ما بين الدرجة والدرجة، كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أهل الجنة، جعلنا الله وإياكم منهم، لا يتراءون الغرف كما تراءون الكوكب الغائر في الأفق لتباعد ما بينهم. فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: لا، والذي بعثني بالحق، إنهم رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وهذا هو الشاهد، وصدقوا المرسلين. لما صدقوا المرسلين وطلبوا الشهادة بصدق بلغهم الله منازل الشهداء، وإن ماتوا على فراشهم. والسر أيها الأحبة صدق النية، صدق الأحوال، بعد صدق الأعمال وصدق الأقوال. لما صدقوا الله صدقهم الله. أرأيت إلى الصحابي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم قسمه من الغنائم، ولعله يوم خيبر على ما أذكر، فقال: لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما على هذا اتبعتك، إنما اتبعتك لأضرب هاهنا بسهم فأحصل على الشهادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن تصدق الله يصدقك. فلما حان وقت القتال استل سيفه وقاتل في سبيل الله، فوجدوه شهيدا بين الشهداء، قد ضرب بسهم في الموضع الذي أشار إليه، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال: صدق الله فصدقه الله. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدقوا ما عاهدوا الله عليه في نيتهم وفي أعمالهم. يقول كثير من الصحابة: ما نظن هذه الآية نزلت إلا في أمثال أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ذلك الذي صدق الله فصدقه الله، التحف بكفنه يوم أحد وانطلق كالسهم في الميدان يقاتل في سبيل الله. فكان من الله جل وعلا أن جعله يشم ريح الجنة دون أحد، فإذا به ينادي: واهل لريح الجنة. قال له سعد: إلى أين يا أنس والنبي قد قتل؟ وكان قد أشيع مقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أنس رضي الله عنه: إن كان قتل فموتوا على ما مات عليه، وأهل ريح الجنة، والله إني لأجد ريح الجنة دون أحد يا سعد. وانطلق يقاتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وصدق الله فصدقه الله، ونال الشهادة في حوالي 70 طعنة أو رمية أو ضربة، 70 طعنة ورمية وضربة، فما عرفته أخته، فما عرفه أحد إلا أخته، عرفته ببنانه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك يوم الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقد رأينا من النساء أيضا مريم ابنة عمران التي صدقت بكلمات ربها. إذن من طلب الشهادة بصدق بلغه الله تعالى منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أيضا من الأحاديث هنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، إذا تقارب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. وهذا هو الشاهد: أصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا. والرؤيا ثلاثة: رؤيا بشرى من الرحمن، وتحزين من الشيطان، ورؤيا حديث نفس بما يحدث المرء به نفسه. فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقم وليصلي، يعني وليدعو، ولا يخبر بها أحدا، كما ورد في حديث آخر: إذا رأى أحدكم ما يكره فليتفل عن يساره وليستعذ بالله ولا يخبر بها أحدا فإنها لا تضره. إذن أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا. كذا يقول صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، في ذلك الرجل الذي روى حديثه طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل أعربي ثائر الرأس أو ثائر الرأس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن فرائد الإسلام، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم الفرائد في الصلاة والصيام و شرائع الإسلام، فقال الرجل: لا أزيد على هذا مما فرض الله علي ولا أنقص. فقال صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أفلح إن صدق. أيها الأحبة في الله، وقد مضى معظم الوقت ونحن في أواخر الدقائق، أقول لكم ولن ينجيكم من كرب الدنيا وهموم الدنيا وأحزان الدنيا إلا الصدق مع الله جل وعلا. ففي صحيح البخاري حديث الثلاثة التي وقعت عليهم الصخرة وسدت عليهم باب الغار، في لفظ البخاري قالوا لن ينجيكم اليوم مما أنتم فيه إلا الصدق، فليدعو كل واحد منكم بما رأى أنه قد صدق فيه مع الله جل وعلا. هذا لفظ البخاري. فما أنجاهم إلا الصدق، توجه أحدهم بصدقه في حفظ أموال الناس. رجل كان أجيرا عند فترك يعني فرقا من أرز مكيال يسع 9 آصع تقريبا من أرز، نماها له زرعها فبارك الله فيها، وكان من شأنها أنه اشترى من حصادها بقرا فملأت واديا. وجاء الرجل بعد حين يسأل عن فرق أرزه، قال له كل تلك البقر ملك لك، سقها كلها. قال يا عبد الله أعطيني فرق الأرز، قال كل ما ترى من بقر ملك لك، فساقها كلها اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا. فانساخت الصخرة لكن لا يستطيعون الخروج. وتوجه التاء الثاني بصدقه في العفة. أقول لك الصدق أساس كل المقامات. الأول توجه إلى الله بالإخلاص، بصدقه في الإخلاص، والثاني توجه إلى الله بصدقه في العفاف، العفاف عن أعراض الناس. قال يا رب تعلم أنه كان لي ابنة عم وطلبت مني 100 دينار، فقلت لها على أن تمكنيني، فلما تمكنت منها قالت اتق الله، لما جلست بينها قالت اتق الله ولا تفد الخاتم إلا بحقه، فأعطيتها 100 دينار. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك بعفاف عنها مع حب الشديد لها فافرج عنا. فانساخت الصخرة ورأوا السماء لكن لا يستطيعون الخروج. وتوجه الثالث بالصدق في بره لأبيه وأمي، حيث عاد متأخرا فوجدهما قد ناما، فأمسك كوب اللبن وأولاد يتضاغون من تحته يصطرخون جائعون، لكنه يقدم أباه وأمه بعد استيقاظهما، ثم بعد ذلك يغبق ولده وزوجه. اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء مرضاتك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة. إذن أيها الأحبة، باب الخروج من الهموم الصدق مع الله جل وعلا، الصدق في الأحوال، الصدق في الأعمال، الصدق في الأقوال. وللحديث بقية إن شاء الله، فهو حديث جليل جليل عظيم عظيم. يا رب باسمك الأعظم اجعلنا من الصادقين في الأقوال والأعمال والأحوال، وأدخلنا مداخل الصادقين، وأخرجنا مخارج الصادقين، واجعل لنا لسان صدق بعد مماتنا يا رب العالمين، واجعلنا من أهل قدم الصدق، واجعلنا من أهل جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يا رب. وتب على الأفاكين، وتب على الكذابين، وتب على الدجالين، وتب على المرجفين، وتب على الذين يفزعون الناس من شرعك، فما نظنهم من الصادقين ولا نظنهن من الصادقات الذين يخوفون الناس من شريعتك. ما قالوا صدقا بل افتروا عليك يا ذا الجلال والإكرام. ويا رب تب على بواطننا من النفاق حتى نكون عندك من الصادقين. وهذا موضوعنا إن شاء الله في اللقاء المقبل، الصدق في الأحوال. إن شاء الله موعدنا يوم الثلاثاء المقبل. حفظكم الله، ستركم ورعاكم، وسدد على الخير خطاكم، وبارك الله في القائمين على أهل هذا المنبر، على هذا المنبر، وبارك الله في إخواني وأخواتي من المشاهدين والمشاهدات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.